أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فكما تعلمون أننا قد بدأنا في موضوع التوكل نظرا لعلاقة التوكل بالشفاعة، وقد قدمنا للموضوع بمقدمتين. المقدمة الأولى كانت في بيان حقيقة افتقار الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، الذي هو مناط التوكل والذي هو سببه وعلته وعلة العبادة. ولهذا كما تعلمون نجد أن العبادة كلها تسمى دعاء، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. وورد ذلك في آية كثيرة: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، إلى آخره. المقصود من يعبده. فالعبادة الدعاء هو العبادة، وذلك لماذا؟ للعلة التي ذكرناها في المقدمة الأولى، وهي الافتقار، أن البشر جميعا مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى في وجودهم وفي حياتهم وفي تحقيق ما يرغبون وما يريدون وما ينفعهم، وفي دفع ما يضرهم وما يكرهون وما لا يريدون أن يقع لهم. فكل إنسان كائنا من كان، بل كل مخلوق حتى إن كان ملكا مقربا، هو مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. في هذا المفهوم هنا كانت العبادة هي الدعاء، والدعاء هو العبادة. ثم المقدمة الثانية تحدثنا فيها، وهي ما كان في الدرس الماضي، عن انتشار الشرك في العالم الإسلامي تحت ستار التوكل وباسم التوكل. وهذا لا يخفى على أحد منكم، فإن دعاة الشرك والضلال يكتبون ويؤلفون زاعمين أن ما يفعل عند الأموات والمقبورين والصالحين أو الأولياء إنما هو من قبيل التوكل، حتى وإن دعاهم العبد وهم عبيد مثله، وإن دعاهم من دون الله تبارك وتعالى وناداهم واستغاث بهم باسم أسمائهم الصريحة، قالوا: لا يا شيخ، لا تكفر ولا تشرك، إنما هؤلاء يتوسلون بهذا الرجل إلى الله ولا يقصدون أن يدعو غير الله، فالمدعو هو الله وحده لا شريك له. وذكرنا لكم كيف بدأت هذه العقيدة الخبيثة، ومن الذي نشرها، وكيف عمت وانتشرت العالم الإسلامي، والفرق التي تبنت نشر هذه السموم الفتاكة وهذه الضلالات التي أودت بعقيدة المسلمين، ومن ثم أودت بحياته جميعا، لأنه لا حياة بلا عقيدة صحيحة أبدا مهما كان، ولا نصر للمسلمين ولا عز ولا توفيق ولا تمكين ما داموا يشركون بالله سبحانه وتعالى، وما دام الخلل واقعا في أصل التوحيد وليس في الفروع أو في الأعمال. هذا ما كان في الدرس الماضي، ونبدأ الآن في شرح ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في موضوع الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. تفضل. نعم، أما الاستشفاع.
Thank you.
الوصل يكفي لنا إن شاء الله. الشارح رحمه الله تعالى كما هو تقريبا في معظم ما تقدم وأنتم تعلمون ذلك يشرح الكلام شرحا بدون فقرات أو رؤوس موضوعات، وقد يبتدئ بموضوع ثم يستطرد إلى غيره ثم ينتقل فيجمل ما هو أليق بأن يكون أول الموضوع، ولا حرج في ذلك على أي حال. فنحن لو كان الأمر والخيار بيدنا في الابتداء لابتدأنا بما ذكره بعد صفحتين من قوله لفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه. لكن نحن نذكر الرابط بين هذا وذاك إن شاء الله، وإذا وصلنا إليه يكون قد علم بإذن الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن موضوع الشفاعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله تبارك وتعالى الشفاعة وأنه يقوم ذلك المقام المحمود، هذا حق ثابت وقد علم، وعلمت أدلته الصحيحة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة ولله الحمد. بقي أو كيف دخلنا إلى موضوع التوسل؟ أن المؤلف رحمه الله يذكر من يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم. الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم له صور وله حالات. فأما بعض الناس فإنه يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ويدعوه الشفاعة، بل يدعون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الشفاعة يا رسول الله، أو الشفاعة يا ابن عباس، أو الشفاعة يا حسين، أو يا علي، أو يا جيلاني، أو يا بدو، أو أي إنسان. وهذا مما تسمعونه دارج على ألسنة كثير من الناس، عافانا الله وإياكم من الشرك. فهو يطلب الشفاعة من غير الله طلبا صريحا نصا، الشفاعة يا فلان أو يا فلان اشفع لي. فإذا هو يطلب من غير الله تبارك وتعالى. فما حكم من يفعل ذلك؟ معلوم أن هذا دعا غير الله سبحانه وتعالى مباشرة، فلا مجال لقول المتلحنين أو الملبسين لأن هذا إنما قصده أن يدعو الله، ولكن دعا ذلك الرجل لقربه من الله. رجل يقول يا رسول الله، يا حسين، يا بدوي، يا جيلاني. إذا قلنا أن هذا يحتمل أنه إنما أراد، وإن حقيقة قوله هي أنه يقول يا الله، ولكن سأل دعا غير الله لقرب ذلك المدعو منه، فهذا من التوسل، هذا من التوسط فقط. لو قلنا بذلك لا تفسد العقيدة والدين فحسب، بل تفسد اللغة العربية وأساليب العرب. إذا كان اسمك محمد واسم ابنك علي، أنا أقول يا علي يا علي على سبيل المثال، يجاوب لي علي أقول لا أنا ما أقصدك، أقصد أبوك. يقول ليش أنا اسمي محمد؟ أقول أيوة نعم أنت اسمك محمد، لكن هذا علي ولدك، فأنا أدعي ولدك وأنا قصدي لك. هل يعقل هذا الكلام؟ هل يصدق أحد؟ تختل اللغة، تختل المعاني، يصبح ليس هناك عقل يميز. طيب قريبك، صديقك، لأن القرب كما تعلمون درجات. النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وهم يتوسلون به صلى الله عليه وسلم، وقد يتوسلون بأبي بكر وعمر أقل بلا شك في القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يتوسلون برجل في القرن العاشر أو الثامن أو الرابع عشر أو الخامس عشر يتوسلون به، يعني يدعونه يا فلان. وإذا قيل لهم هذا شرك قال أنا ما قصدت يا شيخ، أنا أقصد يا الله، لكن هذا مقرر من عند الله. إذن نقول على المثال السابق، لو أن في واحد يضرب لك قرابة بعيدة من قبيلتك وقلت أنا دعيته أو كلمته أو خطبته، وجيت أنت قلت إيش تبغى، أبوه قال لي أقول أنا قصدي فلان، لكن لأن في بينك وبينه قرابة، هل هذا من كلام العقلاء؟ هذا ما يقوله عاقل أبدا. ولو فتشنا لغة العرب من أولها إلى آخرها لن نجد فيها على الإطلاق ما يؤيد هذا الكلام ولا ما يشهد له، فإن العرب فإن كان في كلامها ما يسمى مجازا أو استعارة وما يسميه غيرهم أسلوبا من أساليب العرب في الفصاحة وفي البلاغة، لا بد لهذه الأساليب من رابطة ومن علاقة واضحة محددة مفهومة. أما مجرد يا فلان وأنا أقصد غيره لا يمكن ذلك، فما بالكم، ولله المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى. الفرق بينه بين قرب كل أحد منه سبحانه وتعالى وبين قرب أي مخلوق من مخلوق فرق بعيد جدا. لماذا؟ لأن الكل بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى عبد فقير محتاج إلى مضطر بالذات مفتقر بالذات إلى الله سبحانه وتعالى. فمهما كانت درجته ومهما كان قربه من الله فهو فقير إلى الله، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يملك لأحد من الناس، بل هو صلى الله عليه وسلم والملائكة والأنبياء هم يدعون الله سبحانه وتعالى وينكسرون بين يدي الله، يستغيثون الله سبحانه وتعالى، يطلبون من الله تعالى أن يقضي حوائجهم من جلب نفع أو دفع ضر. ولهذا قال تعالى أولئك الذين يدعون، أولئك المدعون الذين يقال يا جبريل أو يا ميكائيل أو يا محمد أو يا عيسى أو يا عزير أو ما أشبه ذلك من المعبودين من دون الله من الصالحين من الأنبياء أو الصالحين من أهل الإيمان، لا نعني بذلك الطواغيت، ولكن ممن كان مقربا فعلا وحقا عند الله تبارك وتعالى، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هم يتوسلون إلى الله، فالأنبياء يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم يرجون رحمة الله هم يخافون عذاب الله، لا يملكون جنة ولا يدفعون عن أنفسهم ولا عن أحد النار أبدا. فهذا هو الأصل إذن. فمن قال إنه يدعو ذلك لقربه من الله أو لعلاقة ما بينه وبين الله ويدعوه صريحا ويدعو مع ذلك أنه إنما يدعو الله، فهذا شرك أكبر. ومهما تنحل من الاعتذار لشركه لأنه يقصد كذا أو كذا، فهذا مما لا تقربه أساليب العربية، ويعرف ذلك كل من عرف لغة العرب وأساليبهم. إذن نحن عندنا الآن عرفنا القضية الأولى، وهي أن يقول الرجل يا رسول الله اشفع لي أو يا بدوي أو يا جلالي أو أي مخلوق كائنا من كان، أسألك الشفاعة أو اشفع لي أو الشفاعة يا فلان وما أشبه ذلك، وإن دعا أيضا بغير الشفاعة. هذا هو النوع الأول وهو شرك أكبر، ولذلك هذا هو التوسل الشركي أو هو نوع من أنواعه. ثم يقول وأما الاستشفاع، يقول وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان. الصورة الثانية أن أحدا لا يقول يا رسول الله اشفع لي، ولكن يقول يا ربي بحق نبيك بحق فلان من الصالحين أعطني أو أدخلني الجنة، أو يدعو بما شاء متوسلا بحق أي إنسان ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول بحق نبيك وبحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين. هذا هو التوسل البدعي، التوسل البدعي، ويحذر من وجهين. ما وجه كونه بدعيا؟ يقول الشيخ من وجهين، نحن سنشرح عباراته ثم نلم أطراف الحديث إن شاء الله فيما بعد. يقول أحدهما أنه أقسم بغير الله، أقسم بغير الله حين قال بحق فلان كائنا من كان فلان، فهذا قسم بغير الله، أقسم على الله بغير الله سبحانه وتعالى وكما سيذكر بعد ذلك يقول في حكمه. والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا. الجهة الأولى كونه حلف لغير الله، والجهة الثانية اعتقاده أن لأحد على الله حقا، مأخوذ من قوله إيه؟ بحق فلان، فكأن لله على الله لفلان هذا حق، وهذا ما سوف يرده ويبطله. فيقول ولا يجوز الحلف بغير الله، هذا إبطال للعلة الأولى أو الوجه الأول، لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ما حكم من حلف بغير الله تبارك وتعالى؟ أشرك. من قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ما هو اجتهاد، ما هو كلام أحد من الناس، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وليس كلام أحد من الناس غيره. فهو يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك. والحديث الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك. هذا شرك، وكما تعلمون أن الشرك ينقسم إلى نوعين أو إلى قسمين. الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه به من الملة، يخرج من الإسلام عافانا الله وإياكم. والشرك الأصغر وهو ما كان دون ذلك إلا أنه من أكبر الكبائر، فهو أكبر من الزنا، وأكبر من شرب الخمر، وأكبر من اللواط، وأكبر من كل معصية لم يسمها الله تعالى ورسوله شركا. إذن المعاصي يا إخوان على ثلاث درجات. أكبر الكبائر ما هو؟ الشرك بالله. الشرك بالله الذي يخرج من الملة، هذا أكبر أنواع المعاصي، وهو المعصية الكبرى التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى أبدا إلا لمن تاب منها ووحد الله سبحانه وتعالى، هذا الشرك. والنوع الثاني المعاصي التي ليست مخرجة من الملة ولكن سماها الله ورسوله شركا أو كفرا، هذه أكبر مما دونها. والنوع الثالث من المعاصي هو المعاصي المعروفة التي هي الكبائر أو الصغائر التي لا يخفى مثالها على أحد. فهناك ما أطلق عليه الله ورسوله الشرك أو كفر، وهو شرك أو كفر أكبر، فهذا يخرج من الملة. وأما الشرك الأصغر أو الشرك الذي أو المعاصي التي سميت شركا وهي لا تخرج من الملة لكن سميت شركا تعظيما لشأنها، وأنها أقرب شيء إلى أن تكون من النوع الذي يخرج من الملة لأن علاقتها به واضحة، وهي أكبر في درجة المعصية من مجرد المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الرياء الشرك الأصغر، كما قال لأصحابه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فلما سئل ما هو قال الرياء. الذين يعبدون غير الله، الذين هم خارجون من الملة يتقربون لغير الله يدعونه يعبدونه رأسا من لات أو عزة أو فرعون أو الأحبار أو الرهبان أو كائنا من كان، هؤلاء يدعونه رأسا. المرائي هو لا يدعو هؤلاء رأسا ولكنه هو يعبد الله لكن من أجل غير الله. إذن هذا قريب، هذا يلتحق بذلك، هو أكبر من مجرد المعصية، يعني هذا سمي شركا وهو أصغر لأنه لا يخرج من الملة. الحلف بغير الله سبحانه وتعالى من أي النوعين إذن؟ نحن قد ألمحنا إلى الجواب لكن لابد أيضا أن نفصل. إذا حلف بغير الله معتقدا أن للمحلوف به ما لله تبارك وتعالى من التعظيم والمقام والقدر فسوى بين الله وبين أحد من خلقه، فهذا ما حكمه؟ هذا كفر، نعم شرك أكبر، هذا يخرج من الملة من أجل ذلك الاعتقاد. فهذا اللفظ إذن معبر عن اعتقاد بمجموعهما خرج من الملة، أو بذلك الاعتقاد وحده وإن لم يقسم خرج من الملة. من اعتقد أن أحدا مساويا أو ساوى بين الله وبين أحد من خلقه فهذا خرج من دين الإسلام، عافانا الله وإياكم. الله سبحانه وتعالى إنما مقت المشركين وكتب وأوجب عليهم الخلود في النار ولعنهم. لماذا؟ من أجل الشرك. ما حقيقة الشرك؟ ما هي حقيقته؟ كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن، ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام في موضعين حقيقة ما يفعله المشركون، فقال في أول آية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون، تعرفون العدل في اللغة العربية معناه التسوية أو المساواة. فكان العربي إذا ركب البعير أو الدابة وضع ها هنا حملا وها هنا حملا، فعاد هذا العدل يعدل بينها فلا يميل أحدها على الآخر، هذا هو. ثم الذين كفروا يعدلون يساوون. وجاء في آخرها أيضا: والذين هم بربهم يعدلون. وهذا العدل الذي جاء في سورة الأنعام جاء في سورة الشعراء معبرا عنه بكلمة أخرى، هي ماذا؟ التسوية. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين. لماذا وهم في النار؟ لماذا أشركتم؟ لماذا استوجبتم النار؟ عافانا الله وإياكم من ذلك. ماذا يقولون؟ ماذا يقولون أهل النار؟ ماذا يقول أهل النار؟ يقولون: إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين. العدل والتسوية هذه هي الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب، في أي شيء يكون العدل ويكون التسوية؟ بين الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ذلك، فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبونهم كحب الله، عدلوا بالله غيره، كونوا بين الله وغيره في ماذا؟ في المحبة التي هي أساس كل الأعمال. إذن من ساوى بين الله وبين أحد من خلقه في المحبة والتعظيم والإجلال، بلا شك التعظيم والإجلال لا ينشأ إلا عن محبة، بل حتى الخوف الحقيقي الذي هو خوف العبادة لا يكون إلا عن خوف المحبة، والرجاء الحقيقي لا ينشأ إلا عن ماذا؟ عن المحبة. الرجاء لا ينشأ إلا عن المحبة، والحياء الحقيقي هو حياء المحبين أيضا. فكل ذلك، فالمحبة أساس كل عمل من الأعمال، بحيث لو أن أحدا أبغض الله أو أبغض رسوله صلى الله عليه وسلم أو أبغض شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لخرج من الدين، نسأل الله العفو والعافية. يعني بغض اعتقاد، لا مجرد غلبة النفس أو عدم رغبتها. فالمقصود أن من يحلف بغير الله إن ساوى الله تعالى بغيره، ساوى ذلك المحلوف به، ساواه بالله، عدله بالله في التعظيم والإذلال، فإنه يكفر والعياذ بالله، ولا يكون مؤمنا قط، وإن عمل ما عمل من الطاعات من صيام وقيام وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وما أشبه ذلك. لأن الله تبارك وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا ينفع المشركين أي عمل، كل ذلك يكون هباء منثورا، نسأل الله العفو والعافية. وإنما من فضله أو من عدله تبارك وتعالى أنه لا يظلم أحدا، يعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ويعطيهم بها الذكر الحسن أو الصحة أو العافية أو المال أو ما يشاءون في هذه الحياة الدنيا. أما يوم القيامة لا يجدون شيئا على الإطلاق. لماذا؟ لأنه لا أساس لهذه الطاعات من توحيد الله والإيمان به سبحانه وتعالى، فكل ذلك قد محقه الشرك وأذهبه، فهو هباء منثور لا ينفع صاحبه بشيء. وتعلقهم به هو كتعلقهم بغير الله سبحانه وتعالى، مثل الظمآن الذي يلهث ويركض ويجري وراء السراب يحسبه ماء وليس كذلك، ولن يبلغ إلى فيه أي شيء من ذلك. فهذا إذن لأنه عظم غير الله سبحانه وتعالى. هل هناك صورة أشنع من ذلك؟ يعني إذا قلنا أن من عظم غير الله تعظيما مساويا لتعظيم الله فحلف بغير الله معتقدا أن لذلك المحلوف به من التعظيم ما لله، هذا حكمه ما سبق. أشنع من ذلك أن بعض الناس يعتقد لغير الله سبحانه وتعالى من التعظيم أعظم مما لله عياذا بالله. وإن جادل ومارى فامتحنوا ذلك بحقيقة ألفاظه، لأن ما يعتقده الإنسان يعبر عنه القلب. رجل يحلف بالله، يحلف له بالله أو يحلف هو بالله فلا يصدق، فيحلف لهم بالشيخ فلان. لماذا أخر الشيخ آخر شيء، يعني الذي يدل على أنه ليس بعده احتمال ولا ملجأ، حلف حتى بالشيخ. أول مرة حلف بالله ما صدقنا، لكن في الأخير حلف قال أخذنا معاه لين حلف بالشيخ، يعني ليس وراء الحلف بالشيخ أي شيء والعياذ بالله. إذا من هو الأكثر تعظيما، الله أم الشيخ؟ هذا الشيخ والعياذ بالله. وبعضهم يحزن، واسألوا من يعرف بعض البيئات، يحلف بالله ما أسهلها وما أهولها وإن كان كاذبا عفانا الله وإياه. سهل تحلف بغير الله على القرش والمليون والريال والجنيه، بغير الله ما في مشكلة، بالله يحلف بالله كذب ما في مشكلة. فإذا قيل له احلف بفلان بالولي بالشيخ فلان تقهقر وانتعب وانتقع لونه وتغير وجهه ولم يستطع أن يقدم على ذلك. ليش؟ يخاف من الولي، خاف يسلط عليه مصيبة، سلط عليه حادث يهلك ماله، يحرق بيته، يدمر أولاده، يخاف. وهذا هو الواقع في كثير من البيئات، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء إذن هل الأمر عندهم مجرد تسمية أو عدل؟ وإلا أكثر من ذلك، أكثر هم عكس من قال الله تعالى فيهم والذين آمنوا أشد حبا لله. هؤلاء ليسوا فقط يحبونهم كحب الله، بل أكثر يعظمون من يعبدون أكثر.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
سبحان الله، هل هذا ما وعد الله تعالى به عباده الصالحين؟ لا والله، لكن هناك خلل حجب ومنع فضل الله وكرم الله وعزة الله عن هؤلاء الناس عافانا الله وإياكم. هذه إذن هي القضية الأولى، وهي أن يحلف أحد بغير الله مساويا لله في التعظيم، عادلا به ربه في التعظيم، أو يعظما له ومحبا له أكثر من تعظيم الله ومن حب الله تبارك وتعالى. الحالة الثانية أن يحلف رجل بغير الله إما عادة تعودها، إما وراثة ورثها، إما لسانه سبق إلى ذلك، وإما مع خلو الحاصل هو مع خلو القلب من اعتقاد أن ذلك الإنسان مثل الله أو أنه حذر الله. أبدا لا يخطر ذلك بذلك، وإنما وقع ذلك بماذا؟ بلسانه. هذا حلف بلسانه ولكن في قلبه لا يعظم ذلك الإنسان، لا مثل تعظيم الله ولا بالطبع ما هو أشد من ذلك. فهذا هو الذي يكون فعل الشرك الأصغر. ونرجع إلى القاعدة التي ذكرناها، معصية سميت شركا أكبر أم معصية لم تسمى شركا؟ أيوة. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ لأن أحلف بالله كاذبا كيف أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. انظروا إلى فقه الصحابة الكرام، انظروا إلى معرفتهم بالتوحيد. ولهذا لما نقول الأثر والثمر والبركة، نعم انظروا أثر ذلك، نصر الله الصحابة الكرام، رفعهم في الدنيا وفي الآخرة، وفقهم، نور قلوبهم وأنار بهم الدنيا. لماذا؟ عرفوا الله، ما دعوا إلا إلى توحيد الله، ووحدوه، عبدوه على علم وعلى بصيرة وعلى بينة. انظروا إلى هذا الفقه العجيب. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. عجيب يا أبا عبد الرحمن. ولماذا؟ ما حكم الحلف؟ ما حكم الحلف بالله كاذبا؟ هذه هي اليمين الغموس، كبيرة من الكبائر التي ورد التغليظ فيها، أن رجلا يحلف بغير الله كاذبا، نسأل الله العفو والعافية. ولا يغرنكم ما هو رائد في الناس اليوم، فإن ما وقعت فيه الأمة من المصائب والدواهي أكثر من أن يخسر. ولذلك ولا سيما ما يتعلق به بالتجار بالذات، يحلف ليروي سلعته، يحلف أن هذا أفضل نوع، ويحلف أن رأس ماله كذا. لماذا؟ ليروي سلعته بالحلف الكاذب. وهذا أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم والعياذ بالله. لماذا تحلف بالله كاذب لتروج أمر من أمور الدنيا؟ الدنيا التي كلها من أولها إلى آخرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، تحلف بربك العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى كاذبا لتروجها، وقد تكون أكثر من ذلك. وحتى أن المشترين لم يعودوا يبالون بالأيمان، وكل ما يعرف ذلك إن ذهبت إلى الحلقة أو إلى دكانه ما تنظر إلى أنه حلف أو ما حلف. ليه؟ من كل ما تعودنا ذلك ما أصبح لا يؤثر، لمن تعود أن يحلف بغير الله كاذبين. والدليل أن الواحد منهم يتناقض في نفس اللحظة، عافانا الله وإياكم، استهنا بها، لكن في الحقيقة غموس. غموس ما معنى غموس؟ تغمس صاحبها في النار. هل لها من كفارة؟ يكفرها يكون 3 أيام ولا يكون 10 مساكين؟ لا، هذا مما يخطئ فيه بعض العوام. والواجب على من؟ على طلاب العلم أن يعلمهم أن الكفارة لا تكون إلا على فعل شيء مستقبل، لا تكون على الكذب. اليمين إذا حلف أحد يمينا ثم رأى أن خلافها خير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وهو صاحب الشريعة السمحة إلى الحل. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فليكفرها، هذا ما أنزله الله تعالى له وأخبرنا به صلى الله عليه وسلم أيضا، فليكفرها وليأتي الذي هو خير. يكفر اليمين وليأتي الذي هو خير. أقسم أنه لا يأكل نوع من الطعام، أقسم أنه لا يفعل عمل من الأشياء الحلال، وإن كان واجب، إن كان العمل واجبا وأقسم أن لا يفعله، هذا أشد لا شك وأوجب لأن يكفر. فهذا يكفر عن يمينه بأن يطعم 10 مساكين أو كفته من أوسط ما يأكل من يطعم أهله، فإن لم يجد فليصم 3 أيام. هذا في اليمين المنعقدة التي يعقدها إنسان عازما على أمر ما. لكن يمين كذب، حلف واحد على شيء كذب كاذب ما له أصل، والله لقد حصل كذا وكذا، والله لقد قلت كذا وكذا، والله لقد ساعدتك بكذا وكذا، هذه تسمى اليمين الغموض. ما وقع شيء من ذلك ولكن حلف عليها، هذه يمين غموض تغمس صاحبها في النار، لا كفارة لها إلا النار. إلا شيء واحد، القاعدة العامة دائما، وهو إيش؟ إذا تاب. ما تاب لا يكفرها إطعام ولا إنفاق ولا شيء إلا النار، عافانا الله وإياكم. أما إذا تاب فالله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده مما هو أكبر من ذلك وهو الشرك بالله. إذا تاب وأقلع وندم واستغفر ولم يعد إلى الحلف بالله تعالى كاذبا أبدا. ما هو الذنب؟ ما هو الحلف الذي أكبر من هذه الغموس على ما فيها من شؤم وشر؟ هو أن يحلف بغير الله. كاذبا، قال حتى لو كان صادق، حلف بالولي فلان انني اعطيتك كذا. يا شيخ لا تحرم الدوائر، قال انا صادق يا اخي انا صادق. هذا يقوله الناس كثير، يظن ان ما دام صادق المسكين، ما دام صادق ما علي انا حلفت انا صادق. نقول القضيه ليست في الكذب بل الصدق. خرجنا الان من قضيه المعاصي، مجرد معصيه لم تسمى شركا، ان قال انك كذبت فهذه كبيره او صدقت فلا اثم عليك. انتقلنا الى مبحث اخر اهم واكبر، وهو انك فعلت ما سماه الله ورسوله شركا، هذا شرك. فما ننظر الى كون وقع ولا ما وقع، ننظر الى ماذا؟ الى كونك بالذات اللفظي حينما حلفت، حلفت بغير الله واقسمت بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز باي حال من الاحوال. ومثل ذلك كما تعلمون الحديث الصحيح الثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كما نطبق ذلك على نفس الدرجات الثلاثة، هل قتاله كفر تعني أن من قتل أو قاتل مسلما كفر وخرج من الملة؟ لا. في دليل من القرآن يدل على ذلك، من القرآن الله يستعلى، الله تعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إذن القضية قد يقع اقتتال وقتال بين المؤمنين. إذن كون الإنسان قتل مؤمنا أو قاتل مؤمنا لا يعني أنه قد خرج من الملة. لكن هل هذا الذنب عظيم ولا مثل أي ذنب أو معصية من المعاصي؟ لا عظيم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه كفر. إذن عندنا الكفر الحقيقي وعندنا ما سمي كفر وأعظم مما لم يسمى كفر، وهكذا. فإذا قلنا إن القتل مجرد فسق، طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبابه فسوق. لا، سب المسلم كيف تسبه تشتمه فسق، تغتاب المسلم هذا فسق، تسيء إليه فسق، تؤذيه. لكن أن تقاتله أو تقتله لا، هذا كفر. كفر يعني خرجت به من الملة. لا، لكن سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، فهو جريمة أكبر وأشنع مما سبق، وهذا فعل الكفار. لا يفعل ذلك إلا الكفار. من الذي يقاتل المسلمين ويقتل المسلمين؟ من هم؟ الكفار. قد يجي واحد يقول أنا مسلم وأروح أقتل المسلمين، هذا يأخذ فعل الكفار. صحيح أننا لا نخرجه من الملة بمجرد أنه فعل ذلك، لكن هذا فعل الكفار، وهذا الفعل هو كبيرة ومعصية. سماها الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا، وكفى بذلك زاجرا لمن كان يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر. هذا يشهد لتلك القاعدة. طيب ايش رأيكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، زيها ولا لو زيها؟ خروج يعني كفر أكبر فعلا. لماذا؟ أيوة تمام، يعني ذكرت إن شاء الله. المقصود إيه؟ من ناحيتين، أولا أن الصلاة ترك الصلاة دلت الأدلة وأجمع الصحابة، ولا يعتد بخلاف من خالف بعد إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفرا يخرج من الملة. والشيء الثاني كما أشرتم في نفس اللفظ فرق، في فرق ولا لا بين قول قتاله كفر وبين العبد وبين الكفر تركه. الكفر المعرف هذا غير كفر. ولهذا يا اخوان يجب ان نفهم انفاض ديننا. فبعض الناس لانه يخلط بين هذا وذاك تجده لا يفقه نصوص الوعيد ولا يفقه كلام العلماء، فاذا قال العلماء هذا الفعل شرك قال انت قد حكمت على هؤلاء بانهم مشركون. سبحان الله، لو تاملت ان الشيخ مثلا ما قال هؤلاء مشركون، قال هذا الفعل شرك. في فرق بين قول هذا الفعل شرك وبين قول هؤلاء مشركون، لابد أن نفرق. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك الكفر وقال هناك كفر، في فرق. كفر يعني أطلق عليه إطلاق، أطلق عليه الكفر، ملحق بأعمال الكفار، لكن صاحبه، لكن صاحبه لا يكون كافرا. بين العبد وبين الكفر، الكفر إذا عرف فهو الكفر المعروف الذي هو ضد الإيمان ضد الإسلام، فمعنى ذلك أنه الخروج من الملة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فلهذا لا مجال للغلو كما فعلت الخوارج حين جعلوا مجرد ارتكاب المعصية كفر، هذا لا يجوز، وهذا من المروق من الدين والغلو فيه. ولا مجال أيضا للاستهانة بالأوامر والاستهانة بما حرم الله سبحانه وتعالى وارتكاب حدود الله بحجة أن هذه ليس لا تخرج من الملة. يجب أن نعرف حقيقة وعيد الشارع وألفاظ الشرع ونتقيد بها وتظهر مقتضياتها في حياتنا. هذا الوجه الأول، أنه لا يجوز الحلف بغير الله. الوجه الثاني، اعتقاد ذلك الذي يقول بحق نبيك أو بحق فلان أن لأحد على الله حقا، يظن أن لأحد من الخلق على الله تعالى حقا يقتضي أن يدعوه وأن يسأله به، فجعله مثل أسماء الله ومثل صفات الله. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه، بوجهه الكريم، بعلمه، مثلا نسأله بأي اسم الأسماء أو صفات التي ثبتت نسأله بها، يجي واحد ويقول بحق فلان، فجعل ذلك الحق من الوجوب والتأكيد مثل كما لو كان من أسماء الله سبحانه وتعالى. فيبدأ الشيخ بالموضوع من أوله، وسيأتي تفصيل كلام العلماء في هذه الكلمة، كلمة الحق، وماذا تحتمل وماذا تعني. لكن نبدأ بقضية الحق من أولها، أن هذه الكلمة لا يعرفها الناس حق معرفتها. عندما نقول حق فلان على الله أو حق فلان عند الله، المعتزلة أيها الإخوان تعرفون ضلالهم، وأن يعاقب المسيء واجب، نعوذ بالله. كيف يجرأ لسان أو فم أو قلب أن يوجب على رب العالمين سبحانه وتعالى شيء؟ الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والذي كل شيء عنده خزائنه وله الأمر وله الخلق، ولا معقب لحكمه ولا راد له ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ومع ذلك يقول يجب. ولهذا كما سبق لما أنكروا الشفاعة، لماذا أنكروا الشفاعة؟ نفس هذا الأصل، هذا الأصل، قالوا يعني كيف نثبت الشفاعة؟ إن كان عصى الله ويجي واحد يشفع فيه وفيهم المعصية هكذا، لا، يجب على الله أن يعذب، والعياذ بالله. فصل كيف؟ هؤلاء حجروا رحمة الله أو نفوها، وهو قد سبحانه وتعالى كتبها وجعلها سابقة لغضبه. فيقول الشيخ: ليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى جعل ذلك حقا على نفسه، ولا يفرض أحد عليه حقا سبحانه وتعالى. هو من كمال عدله سبحانه وتعالى جعل ذلك، وإلا لو شاء لفعل غير ذلك، ومن الذي يحاسبه؟ ومن الذي يأخذه؟ ومن الذي يقول لما فعلت؟ لا أحد، كل الخلق نواصيهم بيده سبحانه وتعالى. ولهذا أذل سبحانه وتعالى، أذل أعدى أعدائه، أذل الطواغيت، أذل المجرمين، أذل المعاندين له بما شاء من جنده، وكل ذلك عليه هين سبحانه وتعالى. من الذي يوجب عليه شيئا؟ وأيضا من هذا الذي عبده سبحانه وتعالى فاستحق بعبادته وبطاعته أن يكون له حق واجب على الله سبحانه وتعالى. انظروا يا أخوان وتأملوا، لو أن عبدا أطاع الله سبحانه وتعالى ليل نهار عبادة، ذكرا، قراءة قرآن، جهادا، أمرا بالمعروف، نهيا عن المنكر، ولم يعص الله تبارك وتعالى طرفة عين. انظروا إلى حال هذا الرجل، ثم انظروا من الذي خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي هداه وغيره ضلال؟ الله. من الذي أطعمه وسقاه وقواه على هذه العبادة؟ الله. من الذي علمه هذه العبادة وقال اعبدني بهذا الشيء؟ من؟ الله. إذن الفضل لمن أولا وأخيرا؟ لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فمن أين يكون لأحد حق على رب العباد سبحانه وتعالى؟ من أين؟ لكن رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وعدله، لا، هو كتب على نفسه الرحمة، هو كتب على نفسه الرحمة، وهو الذي لا يظلم أحدا وأخبرنا بذلك، وكما قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. أحد أوجب على الله شيء؟ هو يا عبادي، يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بهذا النداء، بهذا الخطاب، نحن العبيد الضعفاء المخلوقين، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. سبحان الله، لو أن من يظلمون خلق الله بأي نوع من أنواع الظلم فطنوا إلى هذا الحديث وإلى هذا المعنى الذي يقوله الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي، حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. فهل يرضى منك أنت المخلوق أن تظلم مخلوقا غيرك وقد حرمه الذي له الفضل على كل أحد من كل وجه وفي كل لحظة حرمه على نفسه، هل يظلمه على الإطلاق؟ هل يأذن لك أن تظلمه؟ لا والله، لكنهم ما قدروا الله حق قدره وما عرفوا وما علموا من عقوبته. ولهذا تجد المسلمين مع الأسف يفتري بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا عافانا الله وإياكم. إذن هو سبحانه وتعالى هو الذي أوجب على نفسه وحرم على نفسه، فيقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا علينا نصر المؤمنين، ومن أصدق من الله قيلا، إن الله لا يخلف الميعاد أبدا. فإذا وجدنا أناسا غير منصورين كحالنا نحن المسلمين اليوم، فمعنى ذلك إيه؟ الله تعالى يخلف؟ عياذا بالله. نحن إذا لسنا بمؤمنين إيمانا نستحق به الوعد، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طيب الآن نحن المسلمين الأعلون ومن الأرذلين؟ الواقع اليوم أن المسلمين من أرذل يوم الأرض، إنما يكون أرذلها في المجامع والمحافل العالمية. لماذا؟ كيف يقول الله سبحانه وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ الواقع إيه؟ أننا لسنا من الإيمان بالصفة التي نستحق أن نكون بها الأعلين. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا حق ولا لا؟ حق، كلام الله عز وجل. ونجد الآن أن الكفار متسلطين على المؤمنين، نجد الكفار متسلطين على المؤمنين. لماذا ليسوا من الإيمان بحيث يستحقون ذلك؟ وهكذا قسم شئت. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لا يمكن أن يخلف الله تعالى وعده، وهو تعالى الذي جعل هذا الحق على نفسه لعباده المؤمنين إكراما لهم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والحديث السابق في الصحيحين حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الذي تعرفونه جميعا، لما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله تعالى على العباد، أعظم حق له جل شأنه على عبيده هو ماذا؟ التوحيد. قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم، أول حق، أول شيء، أول وصية من الوصايا ألا تشركوا به شيئا. بل هذا الله سبحانه وتعالى لما رتب الحقوق أعظم حق جعله هو هذا، ثم قال بعد ذلك إيه؟ وبالوالدين إحسانا. الحق الثاني بعد حق الله حق الوالدين. فحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب ثم قال إيه؟ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فعل ذلك وأطعنا ربنا عز وجل ووحدناه ولم نشرك به شيئا، ما حقنا عليه؟ هذا حق التزمه الله سبحانه وتعالى من نفسه على نفسه. قال قلت الله ورسوله أعلم، ما في شيء ما ندري نحن، الله ورسوله أعلم، إن جعل شيء من عند الله قلنا، ما جاء شيء ما نقول واجب ولا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. قال حقهم عليه أن لا يعذبهم، أن لا يعذبهم، لا يعذب من جاءه لا يشرك به شيئا. فجاءت هنا كلمة الحق كما هي في الآية، فمعنى ذلك كما يقول الشيخ فهذا حق وجب بكلماته التامة، هذا الحق وجب بكلمات الله التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، لا، كل مخلوق فأنت وهو سواء، وأنت يمكن أن تستغني عنه، ولكن